بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات في رسالته ثلاثة الأصول. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا نافيا، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرع شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في هذا الأصل الثاني لبيان حقيقة التوحيد والعبودية والإيمان بالله سبحانه وتعالى. شرع شيخ الإسلام رحمه الله هنا لبيان حقيقة التوحيد والعبودية والإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: والدين كله داخل في العبادة. الدين كله داخل في العبادة. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل حديث جبريل. فإذا عرفنا أن الدين كله داخل في العبادة، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف شيئا من الدين لغير الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا عند المكلفين من الإنس والجان، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف شيئا من أمور الدين من الإسلام وما فيه من العبادات والإيمان والإحسان لأحد من الخلق، لأن الدين كله داخل في العبادة. وقد تقرر سابقا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب العبودية أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا تقرر هذا فإن ذلك كله داخل في الدين. ومراتب الدين هي التي ذكرها شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في هذا الأصل، أعني الأصل الثاني. فلو سئلت ما هي مراتب الدين فقل الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه هي مراتب الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المعرفة لما ضعفت كانت هي مشكلة المشكلات، كما يقول ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله: هذه المعرفة لما ضعفت عند أهل الإسلام كانت هي مشكلة المشكلات، فلا يكفي عند أهل الإسلام مجرد الانتساب فقط، بل لا بد أن تكون منتسبا لدين الإسلام مع العلم ومعرفة هذا الهدى بدليله. فهذه المشكلة هي التي أوقعت كثير من أهل الإسلام في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخنا رحمه الله عز وجل: هذه المعرفة وضعف هذه المعرفة هي مشكلة المشكلات اليوم، فلا يكفي مجرد الانتساب إلى الإسلام، بل لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة. لذلك من نصح هذا الإمام رحمه الله عز وجل ذكر هذا الأصل العظيم المبني على حديث القبر وسؤال القبر، أن تعرف يا عبد الله دين الإسلام بالأدلة، ولا تكون هذه المعرفة صحيحة إلا بالأدلة، لا تكون هذه المعرفة صحيحة إلا بالأدلة. فالأدلة بمثابة الشهود والبينات للدعوة، الأدلة بمثابة الشهود والبينات للدعوة، وكل دعوة ليس عليها بينات فهي باطلة، كل دعوة ليس عليها بينات فهي باطلة. فكذلك لا تصح هذه المعرفة للإسلام إلا بالأدلة والبينات، فكذلك لا تصح هذه المعرفة للإسلام إلا بالأدلة والبينات. فإن العلم كما هو معلوم معرفة الحق بدليله، معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. أما أن يكون انتساب إلى الإسلام دون معرفة الأدلة فقط انتساب عام، فإن هذا كما قال شيخنا رحمه الله عز وجل من مشكلة المشكلات في يومنا هذا، لأنه إذا لم يعرف دين الإسلام فإنه قد يقع في ضده. لذلك كان لا إله إلا الله نفي وإثبات، كما سوف نعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا الباب. شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل قال في تعريف الإسلام، قال رحمه الله عز وجل: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وفي نسخة والخلوص من الشرك، وفي نسخة والخلوص من الشرك. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: وهذه النسخة الصحيحة، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. وأما نسخة الخلوص من الشرك فهي مروية بالمعنى، وأما نسخة الخلوص من الشرك فهي مروية بالمعنى. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام، هذا معنى الإسلام، أن يكون العبد مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، مستسلما للنصوص الشرعية، هذا هو الإسلام. ويكون هذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، أي بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو توحيد الألوهية، أن يكون العبد مستسلماً لله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة. فهذا الإفراد الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد بالعبادة، ويفردوه كذلك بأفعاله عز وجل. والانقياد له بالطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: الانقياد ضد التولي، الانقياد ضد التولي، فمن كذب وتولى فإن هذا الإنسان الذي تولى وكذب فإنه لم يكن مصدقا، هذه من جهة، كذلك لم يكن منقادا، هذه من جهة أخرى. لذلك ليس المقصود بالانقياد هنا التصديق، بل المقصود بالانقياد هنا الذي هو ضد التولي. وإلا التصديق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان ضده التكذيب، والانقياد ضده التولي. وهذا التولي إما أن يكون توليا كليا عن دين الإسلام، وهذا هو الذي يكون من أهل الكفر عياذا بالله، أو أن يكون هذا التولي توليا جزئيا، عدم انقياد في القيام ببعض الواجبات كترك الزكاة أو ترك الصوم أو الحج، وهذا داخل في دائرة الإسلام، إلا أنه والعياذ بالله قد وقع في أمر من المحرمات. أما من ترك الإسلام وتولى عن الإسلام بالكلية، وذلك كترك الشهادتين والعمل بهذه الشهادتين، وإن نطق بها وإن قال عن نفسه إنه من أصحاب لا إله إلا الله، ولكن أشرك مع الله غيره، أو دعا غير الله، أو استغاث بغير الله سبحانه وتعالى، أو أنه تقرب بالذبح أو النذر لغير الله عز وجل، فإنه إن قال لا إله إلا الله فقد قال شيخنا رحمه الله: بعض الناس يقول لا إله إلا الله في هذه الدنيا ولا تسقيه يوم القيامة شربة ماء. وهذا من جميل كلامه رحمه الله عز وجل، أعني به الجبل محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله: بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله ولكن لا تسقي هذه الكلمة شربة ماء يوم القيامة، لأنه لم يأخذ بشروطها ويعمل بمقتضاها، وإنما قد قال هذه الكلمة بلسانه ولم يترك نواقض هذه الكلمة. فهذه الكلمة لا تسقيه شربة ماء يوم القيامة، لأنه لم يقلها منقادا لها، محبا لها، صادقا فيها، مخلصا لله سبحانه وتعالى، إلى آخر شروط لا إله إلا الله. فالانقياد له بالطاعة هو أن ينقاد العبد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، بحيث لا يطاع معه غيره، بل يطاع الطاعة المطلقة، هو الله سبحانه وتعالى، أو من جعل الله له الطاعة المطلقة، الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما جاء ذكر الله سبحانه وتعالى قال: أطيعوا الله، فهذه طاعة مطلقة لله سبحانه وتعالى. ولما جاء عند ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وأطيعوا الرسول، فهذه طاعة مطلقة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما لما جاء عند أولي الأمر من العلماء أو الأمراء كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، قال: وأولي الأمر منكم، لأن طاعة الأمراء و وطاعة العلماء إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أمر الأمير أو أمر العالم بأمر يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح لما حصل ما حصل من حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حفر حفرة وأججها بالنار قال إني أميركم فادخلوا هذه الحفرة، فأراد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يدخلوها، ثم قام شاب وقال اصبروا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الصحابة أرادوا أن يدخلوها طاعة لمن؟ طاعة لأميرهم. وهذا هو المنهج، هذا هو المتبادل للذهن، أن الناس يطيعون الأمراء، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لذلك بادر إلى ذلك بعض صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذا الشاب قال نسأل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر، لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني إن طاعة هذا الأمير فيما حرم الله بدخولهم النار توصلهم إلى نار الجحيم. إنما الطاعة في المعروف. فطاعة العلماء، طاعة الأمراء، طاعة الآباء، طاعة الأزواج، كل ذلك مقيد، إنما الطاعة في المعروف. فلو أن رجلا أطاع عالما فيما حرم الله فإنه قد وقع فيما يحرقه في دينه، لذلك قال لو دخلوها ما خرجوا منها. لو أن امرأة أطاعت زوجها فيما حرم الله نقول لها لقد أحرقت نفسك في هذا الباب، إنما الطاعة في المعروف. فالشاهد أنه كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل بحيث لا يطاع معه غيره، بل يطاع الطاعة المطلقة، أو من جعل الله له الطاعة المطلقة أيضا الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله في أول التعريف إلا الله، وفي آخر التعريف لا إله. في أول التعريف الاستسلام لله بالتوحيد وهذا إثبات، الانقياد له بالطاعة وهذا إثبات، والبراءة من الشرك وأهله وهذا إلا لا إله، وهذا لا إله. ففي تعريف الإسلام ذكر أهل العلم رحمهم الله ركني شهادة أن لا إله إلا الله، الإثبات والنفي، وسيدلل على ذلك شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل من كتاب الله عز وجل ما يشهد لهذا المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كما في مجموع الفتاوى، وهو أي الإسلام يجمع معنيين، وهو أي الإسلام يجمع معنيين، الأول الانقياد والاستسلام، الأول الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك وإفراده، إخلاص ذلك وإفراده. فكما قال شيخ الإسلام هنا استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذا الأمر الأول، وإخلاص ذلك لله سبحانه وتعالى وإفراده. والدين يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كما في جامع الرسائل، والدين هو الطاعة والعبادة، والدين هو الطاعة والعبادة، والخلق. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي صارت عادة وخلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع الرسائل، والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي صارت عادة وخلقا. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب، يعني الدين الإسلامي، وهو الضمير هنا يرجع إلى الدين الإسلامي، لأنه قال معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: وهو يعني الدين الإسلامي ثلاث مراتب، والمراتب جمع مرتبة، المراتب جمع مرتبة، والرتبة هي المنزلة والمكانة، ورتب الشيء ترتيبا أثبته وجعله في مرتبة أي في منزلة، ورتب الشيء ترتيبا أي جعله وأثبته في مرتبته أي في منزلته. قال: الإسلام، وهذا اتباعا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في إتيان جبريل عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإيمان والإحسان، وسيفصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه المراتب في ثنايا كلامه في هذا الأصل. بدأ بالإسلام لأنه بدأ به في السؤال جبريل، وهو أوسع المراتب، وهو أوسع المراتب. والإيمان يلي الإسلام في السعة، والإحسان أضيق هذه المراتب، فهو من شدة المراقبة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأركان بدأ شيخ الإسلام قال: وكل مرتبة لها أركان، وكل مرتبة لها أركان. ودليل هذه الأركان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في حديث جبريل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني سمى هنا الإسلام والإيمان والإحسان الدين، أتاكم ماذا؟ يعلمكم دينكم، فسمى هذه الأمور هي الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. فلو سئلت من أين عرفنا أن هذا من الدين أو من مراتب الدين، يدل على ذلك في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الدين ما سبق في السؤال، ما سبق في السؤال. لها أركان، فأركان الإسلام، الركن، أركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به. فأركان الإسلام، ويقال كذلك أصول الإسلام، يقال كذلك أصول الإسلام، خمسة، وهذه الخمسة قد ثبتت في حديث جبريل، وقد ثبتت كذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال النووي رحمه الله: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، على خمس دعائم. بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأصول للإسلام وهذه الأركان للإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك اقتداء بالكتاب والسنة، اقتداء بالكتاب والسنة. كذلك هذا فيه التنبيه إلى أن أول واجب على العبيد هو توحيده سبحانه وتعالى، أول واجب على العبيد هو توحيده سبحانه وتعالى، ولا يبدأ الداعية في دعوته إلا بالتوحيد، لا يبدأ الداعية في دعوته إلا بالتوحيد. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد عند شرحه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يرويه عبد الله بن عباس في الصحيحين: إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سئل أن هناك رجل من الدعاة يريد أن يذهب إلى بلده ولا يريد أن يبدأ معهم بالتوحيد، ولكن يبدأ معهم بأمور أخرى، فإذا كان منهم المحبة له بدأ معهم بالتوحيد. قال الشيخ: لا، فليبدأ معهم بالتوحيد، فإن هذا الذي يموت قبل أن يبدأ معه بالتوحيد قد يذهب إلى جهنم، فيكون من أسباب ذلك عدم معرفته لدعوة الرسل، من أسباب ذلك عدم معرفته لدعوة الرسل. لذلك يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان: إن البداء بالأخلاق بالدعوة إلى الأخلاق وترك الدعوة للتوحيد، قال هذه طريقة الحزبيين، هذه طريقة الحزبيين، وهذا واضح. فإن أهل السنة يبدأون في تعلمهم في التعلم بتعلم التوحيد، وفي الدعوة بالدعوة إلى التوحيد، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنك تجد البدعي الخلفي يكون سنوات وهو لا يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، سنوات وهو لا يدعو إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، سنوات وهو لا يدعو إلى العقيدة الصحيحة التي من أجل هذه العقيدة وهذا التوحيد خلق الله الخليقة، ومن أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجله أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجنة والنار. لذلك هؤلاء الذين يدعون إلى غير التوحيد فإن دعوتهم دعوة غير مباركة، وإنما دعوة باطلة، دعوة سقيمة. وأما أهل السنة فإن دعوتهم دعوة مباركة، لأنهم اتبعوا شرع الله سبحانه وتعالى واتبعوا نصوص الكتاب والسنة في البداء بتوحيد الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كثر الأتباع، فإن هؤلاء الأتباع وإن كثروا فإن هذه الكثرة ليست دليل على صحة ما يدعى إليه الداعية، وإنما يجب على الإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى مقتديا في دعوته برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في أركان الإسلام، قال: والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، فلا يثبت البنيان بدون هذه الخمس، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء أي من هذه البقية نقص البنيان، وهو قائم لا ينقض بنقص ذلك، بخلاف هذه الدعائم فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل يدلل على الشهادتين. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الشهادة هي الاعتقاد الجازم والذي يبين هذا الاعتقاد هو اللسان، فنقول الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان. وهذا الاعتقاد يكون جازما ويجب أن يكون جازما، لذلك عبر عن هذا الاعتقاد بالشهادة. هذا الاعتقاد يجب أن يكون جازما، لذلك عبر عنه بالشهادة، لأن الشهادة تكون برؤية المشهود عليه أو بسماعه مثلا. فاختير لفظ الشهادة من باب التوكيد والجزم، فكأن هذا الذي اعتقده يشاهده، فكأن هذا الذي اعتقده يشاهده. وشهادة أن لا إله إلا الله لا يكفي أن تكون فقط اعتقاد بالقلب، فإنه بإجماع أهل العلم من اعتقد بقلبه الإسلام ولم يتلفظ بلا إله إلا الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لم يدخل في الإسلام بعد، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. إذا كان قادر على التلفظ وليس هناك عنده خرس ولم يتلفظ بلا إله إلا الله فإنه بإجماع أهل العلم لم يدخل في الإسلام بعد، لم يدخل في الإسلام بعد. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، قال عند قول المصنف فدليل الشهادة يعني عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها، عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها. فلو أن يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا ونلحظ من كلام الشيخ أن العلمانية ماذا؟ كفر، ليس كما يقول الآن المتحزبة قاتلهم الله، قال هناك علمانية كفر وهناك علمانية متأسلمة قاتلهم الله، حتى يمرروا ألفاظ الإخوان المفلسين في مدح العلمانية، حتى يمرروا ألفاظ الإخوان المفلسين في الثناء على العلمانية، فاخترعوا هذا الأمر: هناك علمانية كفر وهناك علمانية ماذا؟ متأسلمة. وهذا لا يعرف في كلام أهل العلم رحمهم الله. فالعلمانية كفر بالله سبحانه وتعالى، وهي فصل الدين عن الحياة أو عن الدولة. قال: لو أن يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال شيخنا رحمه الله: وجب علينا الكف عنه، وجب علينا الكف عنه، فله ما لنا وعليه ما علينا. لا كما يفعله الخوارج المارقة الدواعش وجبهة النصرة في زماننا من أنه وإن قال لا إله إلا الله فإنه إن لم يكن على منهجهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن الخوارج، قال: ويكفرون من خالفهم. لم يقل شيخ الإسلام فقط أنهم يكفرون من ارتكب ذنبا، لا، وسكت عن، بل أوضح أمرا آخر وقال: ويكفرون من خالفهم. ولو أنزلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل على خوارج زماننا رأيت أنهم مثل الخوارج الأولين، يكفرون من خالفهم، لذلك يستبيحون الدماء المعصومة. وهذا قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في مجموع، كما في مجموع الفتاوى نص على ذلك عن الخوارج، أنهم لا يكتفون فقط بتكفير من وقع في الكثيرة، بل ويكفرون من يخالف طريقتهم ويخالف منهجهم. قال الشيخ شيخنا رحمه الله: وجب علينا الكف عنه، فله ما لنا وعليه ما علينا. ثم يعلم هل قالها تقية أو صادقا من قلبه، ثم يعلم هل قالها تقية أو صادقا من قلبه. مثلا لو جاء وقت الصلاة فإن حرص عليها فهو من أهل الإسلام، أما لو تهرب من الصلاة، وانظروا إلى هذه الكلمة الجميلة، قال: وأما إن تهرب من الصلاة يريد أن يعيش بيننا بهذه الكلمة فقط فهو مرتد. أما لو تهرب من الصلاة يريد أن يعيش بيننا بهذه الكلمة فقط فهو مرتد وليس من أهل الإسلام. قال: فدليل الشهادة في قوله تعالى: شهد الله، الله يشهد لنفسه سبحانه وتعالى، الله يشهد لنفسه سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، والملائكة وكذلك الملائكة شهدوا. فهنا أجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، لأعظم شهادة ألا وهي الشهادة بالتوحيد. هنا أجل شاهد الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأعظم شهادة شهادة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، أولو العلم من الإنس والجن، أولو العلم من الإنس والجن، قائما بالقسط أي بالعدل، قائما بالقسط أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا فضل أهل العلم، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قد خصهم بالذكر دون سائر المكلفين، الوجه الأول، وأولو العلم فيه فضل العلم، وذلك من وجهين: الوجه الأول خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر دون سائر البشر أو دون سائر المكلفين، الوجه الثاني قرن الله شهادته بشهادتهم، قرن الله عز وجل شهادته بشهادتهم. قال شيخ الإسلام: ومعناه لا معبود بحق إلا الله، ومعناه يعني معنى لا إله إلا الله، ومعناها يعني معنى لا إله إلا الله، ومعنى هذه الشهادة لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. أي تقول لا إله إلا الله نافيا، أي حال كونك نافيا جميع ما يعبد من دون الله، أي تقول لا إله أي حال كونك نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، أي حال كونك مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. هذه الكلمة لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. لأن مجرد الإثبات لا يمنع المشاركة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك قرن بين النفي والإثبات. اعبدوا الله هذا إيش؟ إثبات. ولا تشركوا به شيئا هذا النفي. قال أهل العلم رحمهم الله، قالوا لأن مجرد الإثبات اعبدوا الله لا يمنع المشاركة، فلا بد ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله. ومجرد النفي عدم محض، والعدم المحض لا كمال فيه. مجرد النفي أي إلا الله دون الإثبات عدم، والعدم المحض لا كمال فيه، لكن لا بد من ركنين لتحقيق التوحيد، لا بد من ركنين لتحقيق التوحيد. قال القرطبي رحمه الله عز وجل في قوله تعالى لا إله إلا هو، قال: نفي وإثبات. قال: نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان. أولها كفر وآخرها إيمان، يعني لا إله أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومعناها لا معبود إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله قال الشيخ ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وفي نسخة لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والمعنى واحد. المعبودات بغير الحق كثير، والمعبودون بغير الحق كثير، فقد عبد موسى عليه الصلاة والسلام ولكن بغير حق، فإذا عبد الرجل الصالح هو لا يدري ولا يرضى، فهذا لا يضر هذا الرجل الصالح وهو ليس بطاغوت، وإنما الذي يعبد وهو راض فهذا هو الطاغوت، كما سوف يأتي بإذن الله تعالى من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. لا إله إلا الله من جهة الإعراب لا نافية للجنس، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر لا إله. قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: الهمزة إله، الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد. قال ابن فارس رحمه الله عز وجل: الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد، فالإله هو الله تعالى، وسمي بذلك لأنه المعبود. الإله هو الله وسمي بذلك لأنه المعبود، ويقال تأله الرجل إذا تعبد، ويقال تأله الرجل إذا تعبد. قال الطبري رحمه الله: فإنه لا إله إلا هو يقول لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله. قال الطبري رحمه الله: فإنه لا إله إلا هو يعني لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة لله إلا الله. نقل كلام القرطبي، نقل كلام الطبري، لكي نعرف جميعا أن هذا الكلام ليس هو كلام وهابي كما يقال أو كلام رجل متأخر، وإنما هذا هو تقرير أهل اللغة، وهو تقريرات أئمة السلف، تقريرات الصحابة والتابعين، وهي تقريرات النصوص من الكتاب والسنة. فينقل الشراح مثل كلام هؤلاء المتقدمين حتى لا يقال إن هذه العقيدة عقيدة جديدة قد جاء بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل هي عقيدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو كلام أهل السنة قاطبة من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، النقل عن أناس من أهل اللغة، النقل عن الطبري، عن القرطبي، وعن غيرهم، عن غيرهم من أهل العلم رحمهم الله. قال الطبري: لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله، الذي هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. واسم لا إله، اسم لا النافع للجنس، ما هو؟ إله، اسمها إله. أين خبرها؟ الخبر محذوف تقديره خالق قادر، لا، هذه من تقديرات أهل البدع والأهواء، وإنما الذي هو تقدير أهل السنة حق، لا إله لا معبود حق. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: عرف أهل السنة لا إله إلا الله على ما جاءت به الشريعة، وعرف أهل البدع لا إله إلا الله على أهوائهم. لذلك إعراب لا إله إلا الله لما يهتم به أهل السنة، لأن أهل البدعة انقسموا في تعريف، لأن أهل البدعة خالفوا في التعريف في إعرابها، لأن أهل البدعة خالفوا في إعرابه. لذلك تجد من كلام أهل السنة الإعراب الحق للا إله إلا الله، والإعراب الذي هو إعراب أهل الباطل للا إله إلا الله، في تقدير الخبر، في تقدير الخبر لا معبود، الخبر محذوف تقديره حق. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. أما ما وقع فيه أهل البدع من أهل الكلام ومن الأشاعرة ومن غيرهم أن المقصود بلا إله إلا الله إما في قولهم وفي تعريفهم لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا عارف إلا الله، أو لا فاعل إلا الله، فإن ذلك ليست من تعريف أهل السنة والجماعة ومن تعريف أهل الحديث والأثر، وإنما من تعريف أهل الأهواء والبدع. وتعريفهم هذه باطلة من عدة وجوه. منها الوجه الأول أن كلمة إله في لغة العرب تأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله فعال بمعنى مفعول، أي مألوه، والتأله في لغة العرب معناه التنسك والتعبد، فمألوه معناه معبود، لا معبود، لا إله لا معبود. إذن فلا يستقيم أن تفسر بالربوبية لا إله، يعني لا خالق، لا فاعل، لا رازق. فالمقصود بإله تأتي فعال بمعنى مفعول، أي مألوه، والتأله في لغة العرب معناه التنسك والتعبد، فمألوه معناه معبود. فلا يستقيم أن تفسر بالربوبية، وإنما الحق والصواب أن تفسر بالألوهية والعبودية. وجه الثاني أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، ولا ينكرون أنه لا فاعل إلا الله، ولا ينكرون أنه لا رازق إلا الله، فعندهم أن الخالق هو الله وهو الرازق إلى غير ذلك من صفات الربوبية التي يختص بها سبحانه وتعالى، وليس لخلقه منها نصيب، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إلى آخر الآيات الواردة في ذلك. فكفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية. وجه الثالث: فتفسير لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع أو لا خالق على إلا الله، فهذا لم يخالف فيه ماذا؟ لم يخالف فيه المشركون. وجه الثالث: أن كفار قريش لما قال نبيهم ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين لما كان يمر عليهم في المواسم في أماكن اجتماعاتهم ومجامعهم، قالوا أي المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما الذي فهمه كفار قريش عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله؟ ما الذي قد فهمه هؤلاء الكفار؟ هل فهموا من لا إله إلا الله أن معناها لا خالق إلا أو لا قادر على الاختراع إلا الله؟ بلا شك أن الجواب لا، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم لا ينكرون ذلك، لا ينكرون أن الله ليس بخالق، لا ينكرون ذلك أبدا، إنما أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له. إذن فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. وذكرنا أننا نقدر كلمة حق لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، هو الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فهو الحق سبحانه. فمن الخطأ أن تفسر كذلك لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لأن المعبودات ماذا؟ كثيرة. قال الشيخ الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل في رسالة ماتعة، وهي ضمن الدرر السنية في إخلاص العبادة لله وحده، بعد أن ذكر رحمه الله عز وجل معنى لا إله إلا الله وذكر الأدلة على هذا المعنى من الكتاب والسنة وباقي الأدلة الشرعية، قال رحمه الله عز وجل، هو كلام من أمتع الكلام، موجود معنى لا إله إلا الله في كتاب الله، موجود معنى لا إله إلا الله في أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، موجود معنى لا إله إلا الله في أقوال الصحابة، موجود معنى لا إله إلا الله في الآثار عن التابعين، موجود في كلام أهل اللغة. قال شيخ الإسلام المجدد الثاني رحمه الله عز وجل، قال ومع هذا البيان، قال ومع هذا البيان في كتاب الله، ومع هذا البيان في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا البيان في كلام الصحابة، قال ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان، كثر الغلط من المتأخرين من هذه الأمة في معنى هذه الكلمة، كثر الغلط، قال ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان، كثر الغلط في المتأخرين من هذه الأمة في معنى هذه الكلمة، وسببه تقليد المتكلمين الخائضين، وسببه ما هو؟ تقليد المتكلمين الخائضين. فظن بعضهم أن معنى لا إله إلا الله إثبات وجود الله، فظن بعضهم أن معنى لا إله إلا الله إثبات وجود الله تعالى، ولهذا قدر الخبر المحذوف في لا إله إلا الله بلا إله موجود إلا الله، ذلك قدر الخبر الموجود. لذلك ذكرنا أن هناك إعراب لمن؟ لأهل السنة، وهناك إعراب لأهل البدعة، فقدروا هؤلاء القوم لا إله إلا الله، قدروا الخبر الموجود المحذوف، قدروا الخبر المحذوف لا إله إلا الله، قالوا لا إله موجود إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ووجوده قد أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ووجوده تعالى قد أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة. هذا تعريف أول. تعريف ثاني: وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الاختراع، أن معنى هذه الكلمة يعني لا قادر على الاختراع. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا معلوم بالفطرة، وما يشاهد من عظيم مخلوقات الله تعالى كخلق السماوات والأرض وما فيها من عجائب المخلوقات. وبه استدل الكليم موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون لما قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن إلى آخر هذه الآيات. ففرعون يعرف الله ولكن جحد ذلك مكابرة وعنادا. وأما غير فرعون من أعداء الرسل من قومهم ومشركي العرب ونحوهم فأقروا بوجود الله، وذكر الشيخ الآيات: ولئن سألتهم إلى آخر الآيات. ثم قال الشيخ: فلم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم جحدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله وحده، تكلم رحمه الله بكلام طويل رحمه الله عز وجل في بيان أن هذه الكلمة معناها قد عرف معناها المشركون وجهل معناها المتكلمون من أهل البدع والأهواء من أهل الكلام، كما جهل معناها الإخوان المفلسون لما قالوا معنى لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله. لذلك هم أرادوا في أول الأمر هذه الجماعة الإجرامية كما يقول الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله، وهو مصري، يقول رحمه الله عن جماعة الإخوان المفلسين: جماعة إجرامية. هذه الجماعة أرادوا أن يعرفوا لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله. ثم بعد ذلك لما انتفض أهل السنة رحمهم الله في الرد عليهم حادوا ولعبوا لعبة سياسية، فقالوا ليس معنى لا إله إلا الله في زعمهم لا حاكم إلا الله فقط، ولكن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: الربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، وحاكمية. وكما يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي: وهذه لعبة سياسية. فيأتي السذج فيقول: نعم، ليس هناك إشكال في تقسيم التوحيد ثلاثية أو رباعية. ثم في دعوتهم يدعون إلى ماذا؟ إلى توحيد الحاكمية. فأرجعوا الأمر، وإنما حتى يمررون ذلك على السذج، وهي كما يقول شيخنا الشرف، وهذا واقع. تجدهم ينتفضوا للخروج في مظاهرات، والخروج في اعتصامات، والخروج في مسيرات، وإسقاط الحكام، لأن هذه هي دعوتهم، ولا ينتفض في ويقوم بالإنكار على أهل الشرك وعلى من يدعو غير الله سبحانه وتعالى وعلى من يذبح لغير الله. يقول بعض أهل العلم: لو أن هؤلاء أخزاهم الله، يعني الإخوان المفلسين، قاموا للدعوة إلى التوحيد كما قاموا للدعوة إلى الثورات فيما يسمى بالربيع العربي، لوجدت أن أكثر أهل مصر قد سمعوا بالتوحيد. لكن تفتح القناة يطلع لك حزب التلف، وعني به حزب النور، يأتي محمد حسان وغير محمد حسان ولا يدعو إلا إلى الخروج في مظاهرات، ويغبر قدمي كما يزعم هذا المسكين في سبيل الله بالخروج في الميادين هو وأهله وأهل بيته، ثم تأتي إلى غيره على نفس المنوال، تأتي إلى كذا على نفس المنوال. ما تسمع في إذاعة تنقل مثل هذه الأحداث أو إذا ابتليت في مكان وتنظر إلى الأخبار إلا وترى مثل هؤلاء المجانين، الدعوة إلى الثورات، الدعوة إلى كذا. لو أنهم قاموا بالدعوة إلى التوحيد الذي هو دعوة الرسل لقد لا كان قد سمع أكثر أهل تلك البلدة الدعوة للتوحيد، الدعوة للتوحيد. لكن لأنهم ليسوا على هدى وليسوا على منهج نبوة، لذلك لم يوفقوا إلى هذا الباب، بل وفق له أهل السنة، وفق له أهل الحديث والأثر. لذلك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل الإسلام، وأن جعلنا من أهل السنة، وأن جعلنا من السلفيين من أهل الحديث والأثر. والله هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا جميعا أن نشكر هذه النعمة. يجب علينا جميعا أن نشكر هذه النعمة. مثل هذه الدروس في التوحيد لا يهتم بها الحزبيون، مثل هذه الدروس في العقيدة الصحيحة لا يهتم بها إلا أهل المنهج السلفي وأهل العقيدة الصحيحة من أهل السنة من أهل الحديث والأثر. لذلك هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نهتم بأول واجب على العبيد الذي هو الدعوة والأخذ بالتوحيد والقول بالتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله عز وجل: مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، هذا توحيد إيش؟ الإلهية. كما أنه لا شريك له في ملكه، هذا توحيد الربوبية. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كما أنك تأخذ وتقرر توحيد الربوبية فيلزم من ذلك توحيد الإلهية. فهنا رحمه الله أراد أن يرجع الناس إلى أمر اتفقوا عليه، ألا وهو لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ملكه، لكي يقرر أمرا اختلفوا فيه أنه لا شريك له في إيش؟ في عبادته. وهذا من جميل كلامه رحمه الله في هذا الباب، لأن قد بنى هذه الرسالة على النصوص من الكتاب والسنة. تقرون بتوحيد الربوبية فيجب عليكم أن تأخذوا بتوحيد الألوهية. ثم قال رحمه الله عز وجل: وتفسيرها، يعني تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها في قوله تعالى تفسير لا إله إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: لم يكل الله تفسيرها لأحد من خلقه، بل هو فسرها سبحانه وتعالى. لم يكل الله سبحانه وتعالى في بيان معناها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى، بل هو فسرها عز وجل. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهذا هو معنى لا إله، البراءة، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، إلا الذي فطرني، براءة، لا إله إلا الذي فطرني، إلا الله، إلى قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله في عقبه، يعني في ذرية إبراهيم، لعلهم يرجعون إليها. قال أهل العلم: هذه الآية فيها فوائد. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، قال فيها فوائد، فيها دليل على البراءة من الشرك وأهله مما تعبدون إلا الذي فطرني. ثانيا، فيها دليل على فضيلة من يورث أولاده هدى وصلاحا، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وأن المنبغي على العبد أن ينشئ أولاده على الهدى والصلاح، ويربي أولاده على هذه الكلمة الطيبة، كما كان الإمام الحنفاء قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وخاف أيضا عليه الصلاة والسلام أن يقع أحد من ذريته في خلاف هذه الكلمة، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ذلك كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الفائدة الثالثة فيها دليل على أن من الكمال العقلي والإدراك السليم أن يتبع المرء الهدى ولو خالف أهله وقومه وأهل بلاده، لأن إبراهيم تبرأ من قومه ومن أبيه، ذلك لأن ذلك هو الأمر في توحيد الله سبحانه وتعالى في شرع الله عز وجل. الفائدة الرابعة في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، البدء بالأقربين في الدعوة إلى التوحيد، في قوله الفائدة الخامسة في قوله: إلا الذي فطرني، قال ذلك تذكيرا لهم بتوحيد الربوبية، قال لهم ذلك تذكيرا لهم إلا الذي فطرني خلقني، تذكيرا لهم بتوحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات. قل يا أهل الكتاب تعالوا، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، تعالوا يعني هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فنحن وإياكم مكلفون بها. لذلك كان من أشياخنا وهو شيخنا الشيخ محمد بن هادي، لما جاء الدعوة إلى التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان، قال: نقول لهم هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، نتكلم معهم بهذه الآية، أن نحن وإياهم مكلفون بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذه الآية ليست هناك اجتماع بين اليهود والنصارى مع المسلمين إلا إذا دخل اليهود والنصارى في دين الإسلام، والتقارب بين الأديان والدعوة إلى وحدة الأديان هذا من أكثر الكفر عياذا بالله، دعوة لوحدة الأديان من أكثر الكفر عياذا بالله. قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد هذا معنى لا إله نفي، إلا الله إثبات، ولا نشرك به شيئا هذا تأكيد لقوله لا نعبد إلا الله، هذا تأكيد لقوله لا نعبد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا أي يعني أبوا ولم يستجيبوا ورفضوا ولم ينقادوا، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون يعني اشهدوا بأن قد نطقنا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنتم لم تكونوا على هذه الكلمة. وهذه الآية كما قال أهل العلم رحمهم الله فيها رد على عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين، هذه الآية فيها رد على عباد القبور والأولياء والصالحين واليهود، لأن عباد القبور والأولياء والصالحين اتخذوا أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، كذلك رد على النصارى الذين قالوا المسيح هو ابن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، ونكتفي بهذا القدر. والكتب كتاب الذريعة لم يصل إلى الآن، ونؤجل درس الذريعة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأسبوع القادم حتى تصل الكتب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.